بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الإمام أبي جعفر الباكر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم، فيا طوبى للثابتين على أمرنا في ذلك الزمان، إن أدنى ما يكون لهم من الثواب أن يناديهم البارئ جل وعلا فيقول: عبادي وإمائي، آمنتم بسري وصدقتم بغيري، فأبشروا بحسن الثواب مني، فأنتم عبادي وإمائي حقا، منكم أتقبل وعنكم أعفو ولكم أغفر، وبكم أسقي عبادي الغيث وأدفع عنهم البلاء، ولولاكم لأنزلت عليهم عذابي. قال جابر الجعفي رواه الرواية: فقلت يا ابن رسول الله، فما أفضل ما يستعمله المؤمن في ذلك الزمان؟ فقال صلوات الله عليه: حفظ اللسان ولزوم البلد. من المفاهيم المتعلقة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وحمدرا، ويتعلق بأبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، إن شاء الله سيكون في الليلة القادمة إن شاء الله. من المفاهيم المتعلقة بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو مفهوم الانتظار. الروايات الواردة في الانتظار وفي فضل المنتظرين كثيرة جدا، ذكرت لكم رواية منها. ما هو معنى الانتظار؟ كيف نفهم الانتظار؟ اليوم سنطرح بعض المفاهيم المغلوطة للانتظار. نطرح مفاهيم قد يتصور البعض أنها هي الانتظار، ولكنه في حقيقتها ليست انتظارا. فهنا مفاهيم مغلوطة وليست مفاهيم صحيحة. المفهوم الصحيح للانتظار إن شاء الله يكون له جلسة خاصة. هناك عدة تصورات للانتظار. التصور الأول أن معنى الانتظار شنو؟ فلما ماذا نفهم من الانتظار؟ نفهم من الانتظار أن الإنسان ينتظر، يعني مثل ما تذهب إلى الحلاق تجد أمامك 5 أبراد، أنت تنتظر دورك، خلص تجلس تنتظر إلى أن يأتيك الدور. فالانتظار يعني شنو؟ ننتظر الإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني شنو؟ يعني إحنا لا نحرك ساكنا، نبقى جالسين في بيوتنا، ما لنا علاقة، عيسى فينا موسى فينا، ولا نتدخل في الأمور العامة، لا نتدخل في مجريات الحياة، وإحنا ننتظر لمن يطلع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو بعد يخلصنا من الجو والظلم ويساعدنا وإلى آخره. مفهوم الانتظار على هذا المعنى هو مفهوم البعض يسميه الانتظار السلبي. طبعا ما ورد في الروايات الشريفة هذا المصطلح، لكن بعض الباحثين يطلق عليه مفهوم الانتظار السلبي، يعني تقعد تسكت ما لنا علاقة إلى أن يظهر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفهوم قد يفهم الانتظار بهذا المعنى، وربما موجود هذا في أعماق نفوسنا. من تحكي مرة احنا نحكي بيناتنا شو نقول؟ نقول والله ما تصدق، احنا خلينا ننتظر لما يطلع الإمام ويصفينا. أنت شنو دورك؟ ما له علاقة، هذا شغل الإمام مو شغلي. قد يفهم البعض الانتظار بهذا المعنى. زين هذا البعض إذا سألته تقول هذا منين جبت المعنى؟ قد يستدل ببعض الروايات التي تذكر أن على المؤمنين في زمن الغيبة أن يلزموا البيت أن لا يخرجوا من بيوتهم. على الرواية جابر عندما يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أي الأفضل أعمل أي الأعمال أفضل في هذا الزمن، يقول الإمام صلوات الله عليه لزوم البيت. سامعين أنتم بعض الناس يقول لك الإمام يقول كونوا أحلاس بيوتكم، أحلاس جمع حلس، والحلس هو الرجل الذي يجلس في بيته لا يبارقه لا يفارقه، مثل الحابس أشبه بالحابس، يعني يقعدوا بيته لا يحركون. كونوا أحلاس بيوتكم فإن الغبرة على من أثارها، في رواية أخرى وألبسوا ما ألبسنا، كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا. ويتناقلون هذا الروايات، فهل هذا المعنى صحيح؟ هل صحيح أنه نحن في زمن الغيبة، غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، إذا أردنا أن نكون منتظرين بالمعنى الصحيح، فهل معنى هذا أن نجلس في بيوتنا لا نتدخل في مجريات الحياة، لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، لا نتدخل لإزالة الحكم الظالم مثلا، لا نسعى لإقامة دولة إسلامية أو حكومة إسلامية؟ شوفوا منين بدأت من الزغار الزغار إلى أن توصل الدولة الإسلامية، هل هذا المعنى صحيح؟ الجواب كلا، لأنه احفظ مع التالي. أولا هذا المعنى إذا صورنا الانتظار على أنه أنتوا شنو؟ أكلوا وشربوا ناموا قعدوا بيوتكم، الدولة ما لك علاقة بها، جارك يخطئ ما لك علاقة بها، يعني بين قوسين هي سفينة ومو سفينة. طبعا هاي عيسى دينا وموسى دينا هم مقولة فقط، لأن عيسى وموسى صلى الله عليهم دينهم واحد، لكن هذا شيء متعارض، بس دخل ولا علاقة، هذا يخدم منه. طبعا هذا المعنى إذا تركز في أذهاننا وأنه أنت تكون متدين، يعني شنو؟ يعني ما لك علاقة، روح صوم جيب لقمة عيالك وروح لبيتك، من يحكم جارك شيء يسوي، ابن عمك شي يسوي، الخطأ اللي تشوفه قدامك دور وجهك عنه، هذا في الحقيقة هو عبارة عن إبرة تخدير. هذا هو اللي اتهم به ماركس، اتهم الدين بأنه أفيون الشعوب، هذا هو الذي ثارت ضده الأوروبيون، ثاروا ضد الكنيسة لأنهم كانوا يوحون للناس بأن المتدين لا يتدخل بالأمور العامة ولا يتدخل بأمور الدولة، أنت أكل وشرب ما لك علاقة. هذا في الحقيقة مبدأ يراد منه هدم أصل مهم من أصول الدين الإسلامي، وهو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظوا أن الدين الإسلامي عندما يأتى لهذا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتبره مبدأ مقدما على مبدأ الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ علامة استفهام. الجواب شنو؟ تأمرون بالمعروف تنهون، والثالثة شنو؟ وتؤمنون بالله. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صار مقدمة للمن سبيل من سبل الوصول إلى الإيمان بالله عز وجل. هذا المبدأ هو الذي صارت به الأمة الإسلامية خير الأمم، لأنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهيا روائيا أدبيا الروايات أشرعتها بحثا، وكل من يريد أن يطلع يجد روايات عديدة تؤكد على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ستسلب البركة من أرزاقنا، وفي الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وإلا يسلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. إذا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ما راح تتدخل، ما راح تصحح الأخطاء، خو الحكام الظالمين تفيدهم هاي القضية، راح يتسلطون على الناس، يتسلطون على رقاب المؤمنين، بعدين المؤمنين اللهم خلصنا يقولهم من إيديكم هو هذا اللي صار صحيح؟ ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فهذه النظرية للانتظار في الحقيقة يراد منها هدم الإسلام، هذا أولا. ثانيا، ثانيا أرجو الانتباه إليها، هناك أسلوب يستخدمه المغرضون اللي يتابعوا قنوات المعادية للتشيع يجد هذا المعنى. شنو هذا الأسلوب؟ أنتم تعرفون مثلا، خلنا نجي للقرآن الكريم، خل أضرب لكم مثال. القرآن الكريم لما مثلا يقول يد الله فوق أيديهم، آية كريمة وياك يد الله فوق أيديهم، إذا تجي تقرأ هاي الآية هي وظاهرها إيش تفهم أنت؟ إحنا عندنا أيدي، هاي الأيدي مالتهم، هاي الأيدي هذه اليد المادية، هاي الجارحة، يد الله فوق أيديهم يعني إحنا أيدينا هيجي ويد الله شنو؟ فوق أيديهم يعني مثل هذا الإيد. فهاي الآية شو تقول؟ أنت وظاهرها، أنت وظاهرها تقول الله عز وجل له يد وهي فوق أيدي الناس، صحيح؟ زين. إذا قلنا إحنا وهاي الآية إيش راح تطلع النتيجة عندنا؟ راح تطلع النتيجة عندنا إنه الله عنده يد وعنده قدم وعنده وجه وراح يصير جسم وراح يصير حالة حالة وراح يصير مخلوق ما صار إلى آخره، صحيح؟ فلسفيا يقولون إذا صار جسم يعني محتاج إلى المكان، يعني صار مركب، إذا صار مركب إذا صار محتاج إلى المكان هذا صفة المخلوق، صفة الممكن مو صفة الخالق، يخرج عن وجوب الوجود. ما يصير بعد الله، بعد ما إلى فضيلة عليه حتى يصير إلهي، صحيح؟ فذاك الشاب الأمرد اللي ينزل بليالي الجمعة على دابة ويلبسون نعلين من ذهب هذا مو إله، مو إله هذا، هذا جسم حالة حالة. زين، شلون نعالج هاي الآية؟ الآية تقول يد الله فوق أيدينا، شلون نعالج؟ القاعدة شنو؟ أرجو الاتفاق إخواني، القاعدة تقول القرآن الكريم آياته مو كل آية تحكي بحدها، مو كل آية ما لها علاقة بالآية الثانية، القرآن الكريم كله على بعض عبارة عن معنى واحد، يعني يكمل بعضه بعضا، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، متشابهات يعني شنو؟ يعني مواضحات، هاي المواضحات شلون نحلها؟ وين نرجع؟ نرجع للمحكمات، فإذا أجتني آية مو واضحة عندي أرجع لبقية الآيات. من يقول القرآن يد الله فوق أيديهم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فصار وجه لله عز وجل، إنك بأعيننا، صار عين عند الله عز وجل، يعني شنو الله عند وجه مثل أوجهنا، عين مثل عيوننا، يد مثل إيدينا. تجيني آية أخرى شو تقول؟ تقول ليس كمثله شيء، فمن تقول الله عز وجل له يد يعني مثل إيدينا، بس تقول مثل إيدينا خالفت الآية اللي تقول شنو؟ ليس كمثله شيء. الحل شنو؟ الحل لازم تقرأ كل الآية بتأني، تجمعهم، تخلي واحدة بصف الثاني، ترجع إلى كتب اللغة تشوف اليد تستخدم فقط بهذا اليد لو تستخدم بمعنى آخر، تشوف الروايات الشريفة الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذه الآية شنو فسرتها لنا، فتجمع كل هاي القرائن يلا تطلع بنتيجة. تبين القرآن الكريم وين معرفته؟ تبين دول اللي يقولون الإسلام شنو هو مكتوب باللغة العربية، احنا نحاول نفهمه، دول حكيهم صحيح لو تخصصوا عليهم ودراسة وسنوات طوال، يلا تواصل تفهم لك فد آية من الآيات. من تجمع ذلك كلهم تطلع يد الله فوق أيديهم، يعني شوف يعني قدرة الله عز وجل، لأن اليد تستخدم بمعنى قدرة. إنك بأعيننا، أنا لما أقول لك بعيني، أنت بعيني، أخلي أولادك بعيني، يعني شو الأشياء أنا بعيني؟ لو شنو؟ أنا أهتم بهم، أنا راح أخليهم تحت نظري، يعني سأهتم بهم. القرآن لما يقول للنبي نوح صلوات الله عليه، لما يقول للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنك بأعيننا، يعني شو؟ يعني تحت رعايتنا، إحنا نهتم بك. فالشاهد من هذا المعنى شنو؟ أنه عندما نقرأ آيات كريمة من الخطأ أن نقرأ آية ونعزلها عن بقية الآيات وعن بقية الروايات. المغرضون ماذا يستعملون عندما يريدون أن يناقشون؟ ماذا يفعلون؟ يأتون لي رواية، الرواية لما تقرأها من البداية من النهاية تعطيك معنى، لكن من تأخذ من عندها المقطع تعطي معنى آخر. لا إله قال كفر وكفروا، كان عنده كل مشاكل الأتم، خلنا نقول إلا الله، فلا إله صحيح شنو كفر مو كفر إلا الله، من كلة الجملة انطقتني معنى لما انطقتني معنى، انطقتني معنى جديد. ذول اللي جابوا لنا هاي الروايات، كونوا أحراس بيوتكم، ألبنوا ما ألبدنا، فإن الغبرة أو الغبرة على من أثارها، إلزموا بيوتكم. ذول ما جابوا لنا الرواية كلها، جابوا لنا قسم من الرواية. من ترجع للمصادر تقرأ الرواية كلها يطلع معنى ثاني، معنى جديد. من نقرأ الروايات راح أقرأ لكم بعضها، راح نطلع بنتائج نتهم من خلالها شنو معنى الإمام لما يقول كونوا أحلاس بموتكم، اقعدوا بيوتكم لا تقدروا. لاحظوا، خلينا نقرأ بعض الروايات في هذا المجال. مثلا ورد في عن أبي بكر الحضرمي، شوف هذا راح أقرأ هاي الرواية، أقول اجلسوا في بيوتكم، الإمام يقول اجلسوا في بيوتكم، خلاص بعد إنها علاقة بالدولة، إنها علاقة بالجيران، إنها علاقة بالأصدقاء، لا أقعدوا بيوتكم، ما لكم علاقة، لا تدخلوا. هاي الرواية أعطيك مصدرها وتروح ترجع للمصدر، الإمام قاعد اجلسوا في بيوتكم. لكن خلينا نقرأ الرواية كلها، ثم خلينا نقرأ الرواية كلها. عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق. التفت الرواية ماذا تقول؟ وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان. غير المعنى ما غير المعنى، حركة خاصة بالمنطق، يقولون على نحو قضية خارجية، قضية شخصية، سألوه عن هاي الحركة. وذلك حين ظهرت الرايات السود بخراسان فقلنا ما ترى؟ فقال اجلسوا في بيوتكم. غير المعنى ما غير المعنى، كمل الرواية: فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلاح. المعنى كله تغير، صحيح؟ كل المعنى تغير. رواية ثانية عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض. خلاص لا تجلس هذا المقطع، تقول في العلاقة بكم اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، يعني لا تخرجوا على أحد. ثم قال: فإن أمركم ليس به خطا، ألا إنها آية من الله عز وجل ليست من الناس، ألا إنها مضمأ من الشمس لا تخفى على بر ولا فاجر، أتعرفون الصبح؟ فإنها كالصبح ليس به خطا. شو تفهم من هاي الرواية؟ نفهم الآية النتائج التي سنصل إليها. لكن شوف، من تقرأ المقطع الأول البحث أسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، بس أنت تجي تكمل مسألة إلى بيها خفاء، لا تتحركون، ترى أمرنا واضح مثل الصبح مثل الشمس، بمعنى رح يتغير شوية. هذه لما نموذج من الرواية ماذا نخرج بالنتيجة؟ نخرج بالنتيجة التالية، أن الروايات التي جاءت وقالت اجلسوا في بيوتكم وما شابه هي على نوعين، بعضها كانت تتحدث عن حركات حصلت في زمنهم صلوات الله عليهم وما رادون أن يتدخل بها، ما رادوا شيعتهم يتدخلون بها باعتبار أنها قد كتب لها الفشل، فما يريدون يدخلون أصحابهم في حرب خاسرة. هذا تنطبق على كل الحالات لو في حالات خاصة، هذه الحالات الخاصة هذا أول. اثنين، بعض الروايات جاءت لمعالجة حركة ما معروفة، ما معروفة الجذور، ما معروفة الأهداف، حركة غائبة من بين معالمها، فإذا حركة غائبة من بين معالمها شنو نتيجة الشرين يسوون؟ هم أهلنا وفتشين راح يسوون نفس اللي يسوون. أكو شك عندي، احتمال صح احتمال خطأ، الآية شو تقول للرواية؟ يقول لك تأخر. هذا معناه أن الروايات تدعونا إلى أن لا ندخل في حركة مشروعة قد تعلن أنها تريد أن تنشر الإسلام، لكن إذا ما معروفة، ما معروفة الجذور، ما مطمئن من أهدافها، أنت مو واجب عليك تدخل بها، مو واجب عليك تدخل بالحركة. تقول أنا أكون أريد أكون منتظر للإمام المهدي صلوات الله عليه. نعم، كن منتظرا للإمام المهدي فيما تطمئن بأنه يسير في الطريق الصحيح، أما حركة ما أدري شنو تنقل أو تنشر أنها تعلن أنها تريد أن تنشر الإسلام ولخدمة المذهب وما أدري شنو، وأنت تشك نوايا قادتها، ما عندك اطمئنان بهم، ما تعرفهم، ما قدرت تدخل بهم. من هذا نعلم أن الانتظار لا يعني السكون، لا يعني الركود، لا يعني التدخل في أمور الدولة، لا يعني التدخل في أمور الناس، عدم التدخل في أمور الناس، بالعكس يعني أنك لا تدخل في حركة لا تعرف جذورها، حركة مبهمة يمكن أن تأخذ الإنسان إلى طريق مظلم. أما إذا كانت حركة معروفة الجذور، معروفة الأهداف، فيها نصرة للمذهب، أكو واحد من الفقهاء هنا يقول لك لا تتدخل، ثورة العشرين من يدفت شيخ محمد تقي الشيرازي من الحوزة، هاي الجهاد الكفائي، فتوى الجهاد الكفائي من طلعت من الحوزة، فتوى تحريم التمباك في إيران من طلعت، طلعت من الحوزة، ما حرموا علينا علماءنا الدخول في الحركات السياسية، لكن خلاص الجهاد قال لما نروح ندخل بالحركات السياسية، ندخل بالأحزاب، ندخل اسمع ما تدخل يعني. المقصود أن الروايات الشريفة تقول إذا كان هناك حركة معروفة الجذور، معروفة الأهداف، فعلا هي تصب في خدمة مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، أكو فقيه من الفقهاء عليك لك تدخل بها؟ أبدا. الثورات أقرأ ثورات التشيع من زمن الأئمة صلوات الله عليهم وإلى يومنا هذا، نعم حركة مشبوهة غائمة أشك بيها، يمكن ويمكن، أنت مواجب عليك تدخل بها، أحفظ دينك، الاحتياط طريق النجاة في مثل هذه المسائل. إذا تفسير الانتظار، انتظار الإمام المهدي صلوات الله عليه بأنه سكون، ركود، لا تتدخل، لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن المنكر، هذا تفسير باطل، هذا ليس هو الانتظار الذي يريده منا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وأما مثل الروايات اجلسوا في بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم وأمثالها، فهذه الروايات جاءت في بعض القضايا الخارجية الشخصية، حركات حصلت في زمن الإمام اجوا سألوا عليها كأن لا تدخل بهذه الحركة، أو حركات مو واضحة مبهمة الإمام قال لا تدخل، لا تسرعوا، لا تلتحقوا بحركة مشبوهة بسرعة، فأنوا على كيفكم، يبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم إذا تريدوا تدخلون ادخلوا في مثل هذه الحركات المعروفة الجذور والمعروفة الأهداف. هذا التفسير الأول للانتظار وهو تفسير باطل، تفسير مغلط. التفسير الثاني، التفسير الثاني ربما لا نجده كثيرا، ولكن قد نجد بعض آثاره موجودة في النفوس. تفسير الثاني شيكون يقول تعالوا نقرأ الروايات الشريفة. الروايات شيكون الروايات اللي تعرضت لي قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، كل شيكون يقول يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجهرا. هذا صحيح أم صحيح؟ صحيح. يعني شوف الاستنتاج، يعني إذا إن الإمام، يعني أن الإمام صلوات الله عليه لا يظهر إلا إذا امتلأت الأرض ظلما وجهرا. صحيح؟ أي صحيح. شو الرواية تقول؟ فبفرع على شوف، إذا أردت أن تعجل بظهور الإمام فعليك أن تنشر الظلام ظلما والفساد. تترسل منتظر الإمام تعجل بظهوره، خلاص بقى تنزحجر. أنت رفع على المنكرات، اعمل على نشر الظلم والجور بأن جاي تمهد الأرضية لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ترى هذا مو كلام نظري، بجد في اليوم من الأيام حركة بهذا المعنى، وربما موجود في داخل نفوسنا. إنسان ما حارف يقول خلاص خلاص شنو يعني شيء اللي يصير؟ أو أنت ما حارف ما تخاف يطلع الإمام صلاة يقول لك خلاص هو يطلع الإمام يزيل الظلم والجو، أنا خلاص أمشي عدل. بس هذا أنت الكلام المتزوي في التوبة إلى ظهور الإمام، أنه أصلا في زمن ظهور الإمام أكو توبة ما أكو توبة؟ أكو توبة، بس بترتيب سماعة يدركنا الوقت يعطينا فرصة لنتكلم بها أو لا. بالنتيجة أعطني شيء تفسير أنه حتى تعجل ظهور الإمام انشر الفساد. لما تنشر الفساد تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيتعجل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هل هذا صحيح؟ الجواب من الواضح لا. قبل أن ندخل في بيان الأجوبة، الأجوبة واضحة، لكن أنا قصدي أبين مقدمة، وهي أنه أي مقولة تسمعونها، أي مقولة تسمعونها، فإحنا عندنا القياس. أي مقولة دينية، حتى نخصص الكلام شوي، أي مقولة دينية نسمعها فيوجد عندنا مقياس نقيسها بهذا المقياس، فإن وزنت بهذا المقياس وزنا صحيحا نقبلها، وإلا نضرب بها عرض الجدار. شنو هذا المقياس؟ المقياس الأول هو القرآن الكريم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال قد كثرت علي الكذابة في حياتي وستكثر بعد مماتي، ألا فإذا جاءكم الحديث عني فأدعوه على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فالذي جاءكم به أولى به. فالذي جاءكم به أولى به يعني شنو؟ يعني أنا إذا جبت لكم رواية قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وآله، تعرض عليهم على القرآن، إذا موافق للقرآن نقول قال النبي لأخذها، إذا ما موافق للقرآن لا تقول قال النبي، وإنما أقول فاسم. فالذي جاءكم به أولى به، انسبوها للذي جاءكم به. في رواية أخرى فاضربوا به عرضا جدارا لا تتبعوا به. هذا المقياس الأول. المقياس الثاني سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم، والروايات الثابتة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المقياس نقدر نعرف به صحة الحديث اللي يجينا أو عدم صحته. طبعا بحوث طويلة يعني مو كلام بهالسذاجة، لكن هذا هو المقياس العام. على وفق هذا المقياس من تجينا هذه المقالة، وأنه حتى يظهر يتعجل ظهور الإمام ننشر الفساد، نجد أنها مقالة باطلة. لأنها أولا القرآن الكريم ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتقبل الله من المتقين. متقي يعني شنو؟ ما يفعل حرام. أنت تفعل حرام حتى تقول أنا أعجل بظهور الإمام، يغفر يقول أنا أتعبد أتقرب إلى الله عز وجل عن طريق هذا الحرام. هذا يخالف هذا الدرك يقولون كان يسرق ويتصدق سرق خبز ينطي صدقة سرق التفاحة ينطيها صدقة. بعض الواحد يقول يعني هل معنى كان موجود في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه؟ فقال الإمام قال أنت جاي تسوي تغيرنا رسول الله السيئة بجد سيئة واحدة الحسنة بعشرة فأنا أسرق سيئة أتصدق عشر حسنة عشرة ناقص واحد تسعة نروح وش نظرية الإمام صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال إنما يتقبل الله منا مستقيم تجاي تسوي سيئتين مو سيئة عشر حسنات السيئة الأولى تسرق السيئة الثانية وهذا الأمير ما لا يلمك تروح أنت جيت فيه فلوسك هي تروح تصدق بها حفظت شيئا وغابا عنك أشياء. فإذا هذا خلاف القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يقول إنما يتقبل الله من المتقين على ما مين أخذت نظرية أخلاقية لا يطاع الله من حيث يقصد أنت تريد تتعبد لله عز وجل لا بد أن تطيعه بما هو يريد ما عندنا فد رواية فد آية ولا ويش غريبة من بعيد أنه تريد تقرب لله عز وجل وتسوي المعاصي ما عندنا ويش غريبة ما عندنا ويش غريبة. يقال إن هناك عابدا من عباد بني إسرائيل هذا هو يتعب الشيطان هذا كان إذا يصلي ما يكفر الشيطان يقول لك الفرصة حتى شنو يدخل يسولف وياك يجرجره يطق يضرب يتعب أم ينام. فبعد إبليس سوى شنو دعوة جماعته قال تعالوا هذا تعبني فقام لواحد قال أنا ما أعرف أدخل له قال لي منين تدخل له؟ قال أدخل له من طريق الفلوس قال له ما يعرف شنو الفلوس والفلوس تكون يعرفها حتى تغري بيها قام للثاني قال أدخل له من طريق النساء قال له أصلا مهم هذا العالم قام لواحد قال أنا أعرف منين أدخل له قال له شنو قال له أدخل له من طريق العبادة ومين عبد؟ أدخل له من طريق العبادة قال له روح أنت فوق ما تخشش روح يقولون طبعا في بعض الروايات تقول أنه قبل زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان إبليس يتمثل للإنسان بشخصية هسه هذه الرواية موجودة إن صدقت صدقت إن ما صدقت نأخذ منها العبرة يقولون جاء إبليس الرواية تقول جاء إبليس يعني هذا تبع لإبليس الأبو وفرش صليته خلاها طائرة بالهواء وصار يصلي قبل صاحبنا هذا صاحبنا صلى 20 30 70 سنة يقول ركعة ما طائرة ليش العالم يختلف عن العالم ترى زين فصاحبنا العابد صار هو يتقرب لهذا الشخص اللي يشوف شو شنو اللي وصل لهي المرحله فاجى يلما يريده يقطع حتى يساله ماكو هذا جرمه فل الجرم الى ان تعب كل اشتقى بالانتظار بعدين كانه خلاص قال بلا زحمه السؤال قال له شلون وصلت لهي المرحله الدراسيه قال له ما تقدر قال له علمني قال له ما تقدر توسل فيه اختيار هذا اللي وصل قال له انا سويت معصيه وتبت منها فمن تبت الله سبحانه وتعالى اعطاني هذا المنزل قال له شلون اسوي معصيه؟ ما اعرف اسوي معصيه قال له اكو مومس روح لها وسوي معصيه قال له شلون ما اعرف قال اعطيها فلوس ما عندي فلوس فضل فاخر فضل هاي الفلوس فخطي نزل هذا من صومعته وذهب الى بيت هذه الفاجره طرق الباب الناس تباوعده الناس هم احسن وطن ايش قال له جاي يجي وعظها يسولف وياك كذا صحه هذه من المره طلعت شافت الشيخ هذا جاي فضل مبلغ هذا قال لك فضل هاي الدينار قلت له وانا شو انت ايش جايك اليوم قال لي اي انا قال لي ليش بس أفهم أنا ما عندي مال بس أفهمني قال أنا إذا سوى معصية وأتوب من ذلك حتى الله يرفع درجة سبحان الله يقولون هاي المرأة كانت له ولا ترى أنت مخدوع أنت مقش مريك قال شلون قالت ارجع لمكانك، اذا لقيت هذا الشخص بعد مكانك تعال انا اعطي لك عشاك. رفعت القافله ما موجود. قال معقوله انت شلون؟ قالت لي معقوله روح. فرجع لك هذا ما موجود اللي خلص مهمته. فبقى يتعبد ويبكي وكذا. في تلك الليله ماتت تلك الزانيه. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول كانت في زمن النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه، فنزل الوحي على النبي موسى أن اذهب شيئا تلك المرأة. نص مولانا الشيء هذا، فنزل الوحي. سنكمل الرواية للفائدة حتى نفتح أمل التوبة موجود باب التوبة. فأوحى الله عز وجل طب نعم أنا غفرت لها لأنها أرجعت عبدا من عبيدي إلى محل القدسي. محل الشاهد ما حد نهيج نظرية تقول أنت أعصي الله حتى ترتفع مكانتك، يعني قد يقطع أصبعك. تكنولوجيا تسوي لك أصبع أصبع نامي مثل الأصبع مثل الأصبع. التوبة ترى أصبع أصبع نامي توبة أصبع أصبع نامي. في بدايات الخلقة تنقل الرواية الشريفة أنه الله سبحانه وتعالى عندما أمر الملائكة بالسجود وكان الأمر شامل لإبليس، إبليس أبى واستكبر وقال لله عز وجل قال إلهي أعفني من هذه السجدة وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها أحد قبلي. وصل هالسجدة فيني من عندي، أنا أعبدك عبادة ماكو واحد قبلي عبدك عبادة. فجاءه الجواب من الله عز وجل إنما أريدك أن تعبدني كما أريد أنا لا كما تريد أنت. فما عنده نظرية عن أقص الله حتى تتقرب، لا يقاب الله من حيث يرصى. بالإضافة الثانية ثالثا بالإضافة إلى أنه في رواياتنا روايات أهل البيت صلوات الله عليهم واضح جدا أمرنا بالتمسك بالدين التمسك بالتقوى. الإمام الصادق عليه السلام في ضمن كلام له متعلق بزمن الغيبة يتحدث أن له غيبة، أن للإمام صلوات الله عليه غيبتين. قالوا لماذا نصنع؟ قال فليتمسك، إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. ففي زمن الغيبة إن لصاحب هذا الأمر غيبة ماذا نصنع؟ فليتق الله عبد وليتمسك بدينه. إذن الانتظار ليس بالجلوس وعدم التدخل بتصحيح الأخطاء، الانتظار ليس بنشر الفساد. ما هو الانتظار؟ إن شاء الله نبينه في جلسة أخرى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين حقا بمولانا لظهور مولانا عجل الله تعالى فرجه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.